نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع به في المسألة الأولى الموقف من الحكام المسلمين تحت المبحث الأول. قال ثانيا الفرق بين الشرعي والحاكم وهما دلت عليه النصوص التاليه. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن علي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ما سبق
من في سياق توصيل مسألة الموقف الشرعي من حكام المسلمين تحدثنا أولا عن صفة الحاكم الذي ينطبق عليه هذا الموقف. خلاصة ما سبق أن هذا الحاكم هو الحاكم المسلم سواء كان حكمه بطريق الرضا أو بطريق ماذا؟ الغلبة. فحاكم المسلمين إن كان مسلما إن كان لم يخرج عن ملة الإسلام مهما أتى من الأمور المخالفة لدين الإسلام ما دام لا يزال في دائرة الإسلام وسواء كان في حكمه هذا قد تولاه بالطريق الشرعي أو بالطريق غير الشرعي فهذا هو الحاكم الذي نتحدث عنه. الحاكم الذي يكون كذلك ما الموقف منه؟ ننظر أولا في النصوص الشرعية كعادتنا. ماذا نفعل؟ نعتقد أولا أو نستدل أولا؟ نستدل أولا، لابد أن ننظر في الأدلة أولا ثم بعد ذلك يأتي الاعتقاد. فأهل السنة يستدلون ثم ماذا؟ ثم يعتقدون. الدليل الأول أو النص الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خطاب للمؤمنين يأمر الله تعالى بطاعته عز وجل وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وبطاعة أولي الأمر. وأولو الأمر هم أصحاب الأمر، أولو الأمر هم أصحاب الأمر كما في قولك مثلا أولو العلم. أولو العلم يعني ماذا؟ يعني أصحاب العلم أهل العلم. فأولو الأمر يعني أصحاب الأمر من بيدهم الأمر. طيب من هؤلاء؟ القاعدة الشرعية العلمية في فهم النصوص إن كان النص له سبب في نزوله إن كان قرآنا أو في وروده إن كان سنة فلا بد أن تنظر أولا إلى السبب. هذه هي الخطوة الأولى، لا بد أن تنظر في سبب النزول أو في سبب ماذا الورود. لماذا؟ مع أننا نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن السبب هو الذي ورد عليه العموم ابتداء، فهو الصورة الأساسية التي تراد بالنص. يعني النص الذي يجي إن كان في كتاب الله تعالى مثلا عندنا آية، والآية عندما ننظر في لفظها نجد أن لفظها العموم، أنها جاءت بلفظ العموم. طيب هذا العموم تدخل فيه صور، أول صورة تدخل في هذا العموم هي التي ورد النص بسببها، هي التي نزلت الآية بسببها. فسبب النزول هو الذي يوضح لك الأمر ابتداء، هو الذي يوضح لك ابتداء ما المراد بماذا، ما المراد بهذا النص. وبعد ذلك إن كان النص عاما فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ لا بخصوص السبب. هذا هو الموجود معنا الآن، لأن كلمة وأولي الأمر منكم كلمة ماذا؟ عامة. وأولي الأمر أي وأصحاب الأمر الذين في أيديهم الأمر، الذين يدبرون أمر المسلمين أو يقومون على أمر المسلمين. هذا عموم ولا لا؟ يدخل فيه الحكام، يدخل فيه العلماء، يدخل فيه الكبراء، يدخل كل من له ولاية لأمر المسلمين، كل من يتولى أمرا من أمور المسلمين، أليس كذلك؟ طيب هذه صور. الصورة المرادة ابتداء يعني أول ما يدخل في هذا العموم هو الذي وردت الآية إيه؟ بسببه. الآية نزلت أصالة في من؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، والسرية المجموعة المعروفة التي تخرج لماذا؟ للغزو. يعني الآية نزلت أصالة في من؟ لو أننا جعلناها كذا مثلا الأمراء والعلماء مثلا، نزلت أصالة في من؟ في الأمراء. إذن فالأمراء هم أول من يدخل في هذا العموم، وبعد ذلك نسحب هذا العموم على جميع من يدخل فيه. عرفنا الفائدة الآن؟ إذن عندما نقول وأولي الأمر منكم موطن الدلالة أمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر، ومن أولو الأمر؟ أول من يدخل فيهم المعنيون ابتداء هم الذين نزلت الآية بسببهم، وهم من؟ وهم الأمراء. بعد ذلك نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل في عموم الآية العلماء والكبراء وكل من يتولى أمرا من أمور المسلمين. وطائفتان معروفتان، عندما قال من قال من العلماء أولو الأمر هم العلماء والأمراء، يعني عندنا طائفتان كبيرتان لأنهما هما اللذان تتوليان أمور المسلمين. فالأمراء يقومون على أمور المسلمين من ناحية الدنيا، والعلماء يقومون على أمر المسلمين من ناحية الدين. إذن الذي يدخل ابتداء في الآية الأمراء. إذن خلاصة القول أمر الله تعالى بطاعة الأمراء لأنهم هم الذين يدخلون ابتداء في قوله وأولي الأمر منكم. فهذا هو النص الأول، استفدنا منه ماذا؟ وجوب طاعة الأمراء. نعم.
قال الثاني ما سبق من حديث الأمر بطاعة المتولب وإن كان عبد حبشية.
من هنا ننتقل إلى نصوص السنة، فالمراد هنا ما سبق في المبحث الأول من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة المتغلب وإن كان عبدا حبشيا. ذكرنا الحديث من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وذكرنا موطن الدلالة منه، المراد الأمر بطاعة المتغلب لأن العبد لا يتولى إلا في حال ماذا؟ إلا في حال القهر والغلب. نعم.
قال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني.
النص الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، فطاعة الرسول طاعة لله عز وجل، وهكذا أمر الله تعالى بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ومن عصاني فقد عصى الله، فكذلك الأمر في المعصية أيضا. موطن الشاهد هنا ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الأمير طاعة لرسول الله، ومعصية الأمير معصية لرسول الله، وطاعة الرسول طاعة لله، ومعصية الرسول معصية لله. إذن صارت النتيجة في النهاية طاعة الأمير طاعة لله سبحانه وتعالى، ومعصية الأمير معصية لله سبحانه وتعالى. فاستفدنا من هذا النص أيضا وجوب طاعة الأمراء. نعم.
قال الرابع حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطوع في منشقنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع أمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عنده من الله فيه برهان.
النص الرابع حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، أي عاهدناه على أمر معين. ما هو هذا الأمر؟ قال فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، أننا نسمع ما يأمرنا به ونطيعه في ذلك، نطيعه فيما يأمرنا به في منشاطنا ومكرهنا، يعني في حال النشاط وفي حال الكره والمشقة، يعني سواء كان هذا الأمر مما يشق علينا أو لا، سواء كنا نجد النشاط في القيام به أم كان ثقيلا على نفوسنا، فحتى وإن كان ثقيلا على نفوسنا فلابد من الطاعة. قال وعسرنا ويسرنا، أي في حال العسر وفي حال اليسر، سواء كان هذا الأمر ميسرا علينا أم معسرا. قال وأثرة علينا، أي في حال الأثر في حال الاستئثار، حتى وإن كان الأمر ثقيلا على أنفسنا فعلينا أيضا أن نقوم بهذا الأمر، وحتى وإن كان الآمر إن كان الحاكم إن كان الآمر حاكما أو أميرا وكان مستأثرا علينا كان مستأثرا علينا بهذا الحكم أو بهذه الدنيا كما سيأتي في حديث ابن مسعود. قال وألا ننازع الأمر أهله، يعني من يتولى علينا الأمر فإننا لا ننازعه في ذلك، هذا سيفيدنا في مسألة الخروج. وألا ننازع الأمر أهله، يعني ألا نقوم بأدنى مخالفة لأهل الأمر لأولي الأمر، من تولى علينا الأمر من كان حاكما أو أميرا علينا فإننا لا ننازعه في سلطانه وفي حكمه، لا نغالبه على ذلك، ولا نسعى في أمر يتعارض مع القيام بالسمع والطاعة لهذا الأمير. ثم استثنى فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فهذه هي الحالة التي تجيز المنازعة التي نعبر عنها بالخروج، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم.
قال الخامس: قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوه ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
النص الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم أي تقوم على شؤونهم ومصالحهم، والسياسة في أصلها هي القيام على الشيء بما يصلحه. كلما هلك نبي خلفه نبي، أي كانت الأنبياء تتعاقب وتتوالى فيهم. قال: وإنه لا نبي بعدي، يعني الأمر مختلف في هذه الأمة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات فإنه لا يعقبه نبي، وإنما الأمر ماذا؟ قال: وسيكون خلفاء فيكثرون. فالقائم على سياسة هذه الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم خلفاء، أمراء، حكام، لا يكونون أنبياء كالعهد في بني إسرائيل. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول. فوا فعل الأمر من وفى، يعني عليكم أن توفوا ببيعة هؤلاء الخلفاء الأول فالأول، يعني كلما جاء عليكم خليفة، كلما جاء عليكم أمير، فعليكم أن توفوا ببيعته. قال: أعطوهم حقهم، أي هذه البيعة، فهي حقهم، حقهم السمع والطاعة والوفاء بالبيعة ولزوم الجماعة. فإن الله سائلهم عما استرعاهم، أي إن الله تعالى يسألهم عن هذا الأمر الذي تولوه، يسألهم عن المسلمين الذين تولوا أمرهم. ليس هذا لكم أنتم، وليس معنى تفريط الحكام أنكم لا تعطونهم حقوقهم. فاستفدنا من ذلك أيضا وجوب طاعة الأمراء، وأن تقصيرهم لا يدفع إلى الخروج عليهم. نعم.
قال السادس: قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تقضوا من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
النص السادس قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة. والأثرة هي الاستئثار بالشيء ممن لا يستحق، يعني ربما يستأثر بالإمارة من لا يستحقها، ربما يستأثر بالحكم من لا يستحقه إن كان متغلبا مثلا. قال: وأمور تنكرونها، يعني لا يقتصر الأمر على هذا، بل ستكون هناك المنكرات والمعاصي والمخالفات. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، الذي هو السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، أي إن حقكم سيضيع. لماذا؟ لأن هناك أثر وأمور منكرة، وهذا سيؤدي ولابد إلى تضييع ماذا؟ إلى تضييع حقوق الرعية، وإلى كثرة الظلم والجور في الحكم بين الناس. فهذا الحق الذي ضاع تسألونه رب العزة سبحانه وتعالى، تطلبونه من الله. فهذا فيه التفويض إلى الله عز وجل، والتضرع إليه في رفع الظلم والجور الذي يقع من الحكام، وأن ظلمهم وجورهم لا يدفعنا إلى عدم إعطائهم حقهم. فأمر صلى الله عليه وسلم بأداء حقهم حتى مع وجود الأثر ومع وجود الظلم وتضييع الحقوق. نعم.
قال السابع: حديث حذيفة رضي الله عنه المعروف في الفتن، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وفي رواية: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.
النص التالي معنا حديث حذيفة رضي الله عنه المعروف في الفتن، الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الفتن وعن أمور الشر التي ستقع في الأمة. موطن الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أوضحنا هذا منذ قليل. وفي رواية: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا بالبناء للمفعول، وفي بعض النسخ أو الروايات بالبناء للفاعل. وينضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذه الرواية التي هي للإمام مسلم رحمه الله والتي طعن في صحتها من طعن من المخالفين، وهذا كلام غير صحيح. الرواية ثابتة وصحيحة، صححها العلماء وتلقوها بالقبول. تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا يكون بحق أو بغير حق؟ بغير حق، فضرب الظهر اعتداء على البدن واستباحة للبدن المعصوم، وأخذ المال اعتداء على المال واستباحة للمال المعصوم، وهذا ظلم ومخالفة لشرع الله تعالى، ومع ذلك يأمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. فالمستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب طاعة الأمراء حتى وإن قصروا، حتى وإن ظلموا وإن جاروا، فإن هذا لا يدفع إلى ترك طاعتهم. نعم.
قال الثامن قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يقطب بعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، من خرج على أمتي يضرب غرمها وفجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفر في عهد عهده فليس مني ولست منه.
النص التالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. فهذا فيه بيان تحريم الخروج عن الطاعة وبيان عاقبتها، أنه إذا مات على ذلك، إذا مات مفارقا لطاعة الإمام ومفارقا لجماعته وجماعة المسلمين، فإنه يموت ميتة جاهلية. والمقصود أنه يميت على سنة من سنن الجاهلية وعلى خصلة من خصال الجاهلية، كما هو معروف في تفسير العلماء وأهل السنة لهذا الحديث وما كان في معناه، كما في قول عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. فالمقصود هنا بيان خصال الجاهلية، أنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية، ليس المقصود أنه يموت كافرا كأهل الجاهلية. هذا موطن الشاهد من الحديث تتمته: ومن قاتل تحت راية عمية. عمية مأخوذة من العمى، يعني الأمور التي لا بصيرة فيها، لا حق فيها، يقاتل للعصبية، يقاتل للجاهلية، يقاتل للدنيا، أو يقاتل لأمر مختلط مشتبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فهذا كله يدخل في هذا، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، يتعصب لقومه أو لبلده أو لمبدئه أو رأيه، كل هذا يدخل في العصبيات. فإن قتل على هذه الحال، قال عليه الصلاة والسلام: فقتل فقتلة جاهلية. قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، مقصود أنه يسل السيف على الأمة، ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يمتنع عن إصابة مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، ليس عنده الوفاء بالعهود، قال: فليس مني ولست منه. والخوارج ولا شك لهم نصيب من ذلك، لأنهم يقومون بهذه الأمور. نعم.
قال التاسع:
قوله
صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شكرا مات ميتة جاهلية.
النص التالي قوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر. من كره منه شيئا في أخلاقه، في تعاملاته، في صلته بالله عز وجل، في حكمه بين الناس، والمراد بذلك المعاصي. بتعبير آخر: من رأى من أميره معصية، من رأى من أميره مخالفة لشرع الله تعالى، ما الحكم في هذه الحالة؟ قال: فليصبر. فأمر بالصبر على معصية الأمراء وجورهم. لماذا؟ قال: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، يعني إذا فارق الجماعة ولو بمقدار شبر. فالمقصود بذلك أدنى ما يتحقق به الخروج، إذا فارق الجماعة، إذا خرج على السلطان بأدنى قدر من الخروج، فإنه يموت ميتة جاهلية. نعم.
قال العاشر: قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
النص التالي يقول صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة يعني من نزع يده من طاعة الإمام إذا نبذ طاعته واعتبره أنه ليس إماما شرعيا ولا يلتزم له بسمع ولا طاعة، قال لقي الله يوم القيامة لا حجة له. بيان لتحريم هذا الفعل وأنه ليس من دين الله تعالى، ليس حجة لصاحبه بل هو حجة عليه يؤاخذ به بين يدي الله تعالى. قال ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات كما يقول السلف ولا يرى أن عليه إماما، من مات ولا يرى أن عليه إماما يعني لا يرى عليه حاكما، لا يرى أنه في إمرة حاكم شرعي، ويرى أن الحاكم الذي عليه حاكم غير شرعي لا يدين له بسمع ولا طاعة أصلا، هذا هو المراد لما سبق بيانه في المبحث السابق من أن البيعة أصالة تكون ممن؟ من أهل الحل والعقد وتلزم بقية المسلمين. فالبيعة في حق أمثالنا المراد بها الالتزام بالسمع والطاعة، أننا نرى هذا الإمام إماما شرعيا ونسمع له ونطيع ونترك الخروج عليه، هذا هو المقصود بالبيعة في حقنا. ليس المراد أننا نبايع الإمام كما يبايعه أهل الحل والعقد، تمام؟ فعموم الحديث يقتضي هذا، من مات وليس في عنقه بيعة هذا يقتضي أنه لا بد في حق كل واحد من المسلمين أن يكون له نصيب من ماذا؟ من البيعة. وهذا المعنى في حق عامة المسلمين هو ما ذكرته لكم بمعنى الدخول في بيعة أهل الحل والعقد والالتزام بها. نعم.
قال الحادي عشر قوله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عملا ولا تنزعوا يدا من طاعة
النص التالي قوله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. فهؤلاء أفضل الأئمة، أفضل الأمراء، يعرفون بعملهم وسيرتهم في الناس، يكون بينهم وبين رعيتهم المحبة. والصلاة هنا بمعنى الدعاء، تدعون لهم ويدعون لكم. وأما شرار الأئمة الذين هم يعرفون أيضا بسيرتهم وطريقتهم في الناس، قال الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، يعني لا يكون بينكم المحبة بل يكون البغض، يبغض أحدكم الآخر أو يبغض بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا، يدعو بعضكم على بعض ويسب بعضكم بعضا إلى آخره. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني إذا كان الأمر كذلك، يعني كأن معنى الكلام وما الذي يحملنا على هذا، يعني إذا كان هؤلاء شرار الأئمة وإذا كنا نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا، فما الذي يجبرنا على تحمل ذلك؟ أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فنهى عن قتالهم والخروج عليهم مع أنهم ماذا؟ شرار الأئمة، نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا، شرار الأئمة، ومع ذلك ينهى عن الخروج عليهم. قال ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دامت الصلاة موجودة وباقية، وما دامت مساجد المسلمين مفتوحة، وما دام المسلمون يؤدون الصلاة، إذن لا يجوز الخروج على الأئمة. ثم قال وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، إذا رأيتم ما تكرهونه من معصية أو مخالفة أو جور أو نحو ذلك، فاكرهوا عمله، اكرهوا هذه المعصية، ولازم ذلك أنكم لا تطيعونه فيها، كما سيأتي التنصيص على هذا إن شاء الله. وفي نفس الوقت ولا تنزعوا يدا من طاعة، ليس معنى كره المعصية، ليس معنى عدم الطاعة في المعصية أننا لا نطيعه أصلا ولا نراه حاكما شرعيا أصلا، بل نراه حاكما شرعيا ونلتزم ببيعته وبجماعته وإن كنا نكره منه هذه المعصية المعينة ولا نطيعه فيها. نعم.
قال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف ذلك ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟
النص التالي قوله صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يخبر صلى الله عليه وسلم عما سيقع في أمته سيكون فيهم أمراء تعرفون وتنكرون، منهم المستقيم ومنهم المنحرف، منهم العادل ومنهم الظالم. قال فمن عرف برئ، يعني الذي يعرف المعروف وينكر المنكر ولا يتابع أحدا في معصية الله تعالى، يعرف أن هذا خطأ فلا يفعله ويعرف أن هذه معصية فلا يفعلها، فإنه يبرأ أي من الإثم. ومن أنكر سلم، يعني إذا صرح بالإنكار وإذا صرح بالتخطيع على حسب الضوابط التي سنبينها فإنه يسلم تماما من كل غائلة ومن كل إثم. ولكن من رضي وتابع، يعني الإثم هنا والمؤاخذة على من رضي بالمعاصي والمنكرات وتابع وأطاع فيها تحت ستار أن الأمير هو الذي أمر بها وهذا هو ما عليه الناس يرضى ويتابع، فهذا هو المؤاخذ ولا ينفعه من ذلك شيء. طيب، قالوا أفلا نقاتلهم، يعني إذا كان الأمر كذلك أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا فلها عن قتالهم والخروج عليهم وإن كانوا ظلمة جبرا وإن كانوا يعملون بالمعاصي. ثم اشترط فقال ما صلوا، يعني ما أقاموا الصلاة في أنفسهم. وهنا تنبيه، هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث السابق؟ لأنه في هذا الحديث قال ما صلوا، فالمراد إيقاظ الصلاة منهم أنهم يصلون في أنفسهم، وفي الحديث السابق قال ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما جعلوكم تصلون، أي جعلوكم أنتم تصلون. هل هناك تعارض؟ الجواب لا، فالمعنيان متلازمان. فالحاكم إذا كان يصلي في نفسه وإذا كان يقيم الصلاة في رعيته، يعني يجعلهم يصلون، فهذا هو المراد، بمعنى أنه إذا ترك الصلاة في نفسه فقد حل الخروج عليه كما سنبين، وإن منع رعيته من إقامة الصلاة فقد حل الخروج عليه أيضا. نعم.
قال الثالث عشر قوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
النص التالي قوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، سواء كان هذا الأمر الذي يأمر به الحاكم محبوبا للمسلم أو مكروها له كما سبق في الحديث في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرنا. قال ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا أمره الحاكم بمعصية الله تعالى بشيء يخالف دين الله فإنه لا يسمع ولا يطيع، أي في هذه المعصية بعينها بدليل ماذا؟ الحديث السابق ولا تنزع يدا من طاعة. نعم.
قال الرابع عشر بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار فأمرهم أن يطيعوه فغضبا فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال ادخلوها فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خملت النار فسلم غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة أطاعة في المعروف.